أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في هذا التنبيه عما نسبه الوحيد البهبهاني إلى الأخباريين من آراء أربعة: التوقف والاحتياط والحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. هل هذه شيء واحد في المعنى، مثل لزوم اجتناب الشبهة، لزوم ترك العمل مثلا، والاختلاف في العبارة في اللفظ، أم أن بينها اختلافا في المعنى؟ قال: أولا، يمكن أن يكون الاختلاف في اللفظ، وأما المعنى فواحد، كل يريد لزوم ترك المشتبه، ونشأ الاختلاف من جهات اختلاف ما يستند إليه كل من الدليل على ما بيناه مفصل، ويقابل ذلك إمكان أن يقال إن الاختلاف بينها في المعنى. فالتوقف أعم موردا من الاحتياط كما بينا، والاحتياط أعم موردا مما يفتى فيه بالحرمة، بغض النظر عن كونها ظاهرية أو واقعية، لأن الفتوى في الحرمة في مورد احتمال التحريم في شبهة تحريمية، لكن الاحتياط يشمل موارد من الشبهة الوجوبية كمسألة الصيد ومسألة الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين على القول بأنها مورد ومجرى الاحتياط على ما بيناه أمس. ووصل الكلام إلى التفرقة من حيث المعنى بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. قلت هنا كرر مرة أخرى إمكان أن يكون الفرق في اللفظ فقط، لكن عبارته هنا فيها شيء بسيط من الاختلاف مع عبارته التي تقدمت في أول الكلام التي فرق فيها بين الكل باللفظ، فإن هناك جعل الفرق اللفظي ناشئا من ملاحظات المستند والدليل، وكان قال هناك أنه من عبر بالحرمة الظاهرية استند إلى أوامر ترك الشبهات، من حيث إنها شبهات يؤدي الاقتحام فيها إلى الهلكة والعقاب، الاقتحام فيها أو لا، عبر من عبر بالحرمة الظاهرية استند إلى ما دل على الأمر بترك الشبهات مقدمة لاجتناب محرمات الواقعية. قلنا مثل حديث التثليث الذي فيه من ترك المحرمات، من ترك الشبهات نجا من المحرمات بهذا الملاك، فتحريم الشبهة لئلا تقع في الحرام الواقعي، إذن تحريمها ظاهري حفاظا على تجنب الحرام المحتمل اللي هو الواقعي، هذا من جهة الدليل. ومن عبر بالحرمة الواقعية استند إلى الدليل الذي يأمر بترك الشبهة من حيث إنها شبهة، باعتبار أن الشبهة والمشتبه هي في نفسها أحد الموضوعات، موضوع من الموضوعات، ولها حكم في الشريعة، وكل موضوع له حكم في الشريعة فحكمه واقع، حكمه هو كل حكم من أحكام الشريعة هو واقع، وإنما الظاهرية تكون من جهة مقايسة بعضها إلى بعض. عندما تقول هذا جعل عليه التحريم للتحرز ولأجل الحرمة المحتملة واقعا، يصبح هذه حرمة ظاهرية. أما إذا نظرت إليه في نفسي وقلت المشتبه حرام بقطع النظر عن احتمال الحرمة الواقعية، فهذه يمكن أن تسميها أيضا حرمة واقعية. فإذا هو كان نظر إلى الدليل، ما استندوا أو استند هذا القائل من الأخباريين إليه من الدليل، كل قائل بحسب ما استند إليه من الدليل. الآن وفي مقام التفرقة المعنوية بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، يعيد ذكر ما يشبه ذلك لكن لا يعبر بالاستناد إلى الدليل، يحذف الدليل. هناك كان يقول من عبر بالظاهرية استند إلى الدليل الذي يقول اترك الشبهة باعتبار أن في موردها احتمال الحرام، إذن هي محرمة ظاهرا حذرا من الوقوع في الحرمة الواقعية المحتملة. إلغي الدليل وقل هنا الذي يقول بحرمة ظاهرية يقول بها من جهة أن موضوع هذه الحرمة هو الشبهة من حيث إن فيها احتمال التحريم يعني الواقع. شرب التتن حرام لماذا أو بأي لحاظ؟ ما هو موضوع الحرمة هذه؟ موضوع شرب التتن الذي فحصنا فلم نظفر بحكم الواقع وبقي احتماله أنه محرم، شرب التتن المشكوك والمحتمل للتحريم واقعا هو الحرام. إذا كان هذا هو الموضوع لها الحرام، فهذا الحرام هذه الحرمة هي ظاهرية كما بيناه في بيان كيفية الاستناد إلى مثل الدليل الدال على هذا المعنى الذي يدل على أنه يجب ترك الشبهة ويحرم فعل الشبهة من حيث إن فعلها ينجي من جهة احتمال الحرام واقعا في موردها. إذن هذا تحريم ظاهري وبملاك ألا تقع في المحرمات الواقعية المحتملة في هذا المورد. وفي بيان الحرمة الواقعية هناك كان قال من قال بالحرمة الواقعية استند إلى الدليل الدال على الأمر بترك الشبهة من حيث هي باعتبار أن الشبهة موضوع من الموضوعات وحكمه واقعي. هنا احذف مسألة الدليل، هنا قال هكذا من قال بالحرمة الواقعية نظر إلى أن موضوع تحدث في الموضوع مباشرة، هناك كان يقول استند إلى الدليل الدال على أن الحرمة مصبوبة على هذا الموضوع فتكون حرمة ظاهرية فيفتي بالظاهرية، أو أن الحرمة مصبوبة على ذاك الموضوع فتكون حرمة واقعية فأفتى بالواقعية. هنا حذف الدليل وقال نظر إلى الموضوع، فنظر إلى الموضوع الذي يناسب الحرمة الظاهرية فأفتى بالظاهرية، ونظر ثانيهما إلى الموضوع المناسب للحرمة الواقعية وهو نظر إلى أن الحرمة مجعولة على المشتبه الذي هو موضوع من الموضوعات، يعني بصرف النظر عن احتمال التحريم الواقع في مورده، وحرمه حرمته بهذا اللحاظ حرمة واقعية فأفتى بالحرمة الواقعية. هذا بيان الفرق اللفظي في العبارة بينهما وليس بمهم، قد أشير إليه سابقا أو إلى ما ينفع في استيضاح هذا هنا إن لم يكن عينه، وبحسب الظاهر ليس الفرق إلا ما ذكر، أن تلحظ الدليل الدال على كذا وتغض ثانيا النظر عن الدليل فتنظر إلى الموضوع مباشرة. هنا كان يلحظ الدليل الدال على أن موضوع الحكم هو كذا فتكون ظاهرية أو واقعية، هنا ينظر مباشرة إلى موضوع الحكم وأنه كذا فتكون على أساس ظاهرية أو موضوعية. طب موضوع الحكم من أين يأتي به؟ من جيبه؟ من أين يعرف موضوع الحكم؟ يعرفه من الدليل، يأخذه من الدليل. الدليل قال حرام كذا أو كذا حرام، يذكر الموضوع فأخذ الموضوع من الدليل، فيرجع إلى عين الكلام السابق أيضا، ولا يكون بينهما أدنى تفاوت حينئذ. فلاحظوا هذا. وأما بالنسبة إلى الفرق المعنوي بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، فيمكن أن يصور بوجوه ثلاثة. الأول، بناء الفرق على التخطئة والتصويب. فالذي عبر بالحرمة الظاهرية مخطئ، يرى وجود أحكام واقعية يشترك فيها العالم والجاهل وتجتمع مع الحكم الظاهري، ولا يلزم محذور تناقض وتضاد وطلب ضدين وما أدري اجتماع مثلين وأمثال ذلك مما ذكر في هذا المقام. فلما كان مخطئا يرى وجود حكم واقعي محتمل يمكن أن يجتمع معه في مورد عدم الوصول إليه حكم في الظاهر، قال هذا الذي وصلنا إليه هو الحرمة الظاهرية، وأما الحكم الواقعي فيمكن حرمة يمكن إباحة لا ندري. واضح؟ هذا بالنسبة إلى المخطئ. وأما المصوب فيرى على العكس، يرى امتناع اجتماع حكم فعلي في الظاهر مع حكم واقعي لتناقض وتضاد تنافي هذين الحكمين، ويلجأ إلى القول بأن ما وصل إليه ودل الدليل عليه هو الحكم فعلا وواقعا ولا شيء وراءه. بغض النظر عن الاختلاف بين التصويبين الأشعري والمعتزلي، في أن الأشعري يقول أصلا من الأول لا حكم في الواقع، والحكم الواقع ابتداء ما أدى إليه الدليل. أما المعتزلي فيقول هناك حكم في الواقع ابتداء، لكن إذا قام الدليل انقلب على طبق الدليل. بغض النظر عن هذا، من حيث المحصلة والنتيجة كلاهما يقول ما قام عليه الدليل هو الحكم الواقع الآن خلص ولا شيء وراءه. فهذا لما كان يرى أنه لا يمكن أن يكون شيء غير ما وصل إليه في الواقع، وبالتالي هذا هو الحكم الواقعي ودلت الأدلة عنده على الحرمة، فعبر عنها بالحرمة الواقعية، هي حرمة واقعية. أما ذاك فهو مخطئ فعبر بالحرمة الظاهرية. ثم أمر المصنف هنا بالتأمل، والظاهر أنه إشارة إلى بطلان هذا التوجيه، لأنه وإن كان الفرق بين المخطئ والمصوب موجودا وواقعيا وعلى أساسه يمكن ولابد للمصوب أن يقول إن الحرمة واقعية، ويمكن أو لابد للمخطئ أن يقول ظاهرية مقابلة للواقع المحتمل الذي لم أصل إليه، ولكن نحن نتحدث عن أصحابنا وعلمائنا الأخباريين، وليس في الأخباريين مصوب حتى يوجه قوله بحرمة واقعية على أساس التصويب، والتصويب عند كل علمائنا باطل، وإنما المصوبة غيرنا، والنزاع هنا والكلام ليس مع غيرنا. واضح؟ هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، نفترض فيه أيضا كما في سابقه أن من يقول بالحرمة الظاهرية يحتمل حكما في الواقع إما حرمة وإما إباحة، مثل ما يورد شرب التوتون، شرب التوتون يشتبه في تحريمه فيحتمل في الواقع حرام، يحتمل أنه مباح، لكن مع أنه يحتمل أنه مباح نهضت أدلة الاجتناب عن الشبهات للدلالة فيه على التحريم، فهو يحتمل فيه في الواقع الإباحة، لكن هنا دليل قال نحرمه، وما احتمال أنه مباح كيف تحرمه إلا بأن تفرق بأن احتمال الإباحة واقعي والتحريم ظاهري، فمن قال بالحرمة الظاهرية يحتمل في المورد ثبوت حكم بالإباحة واقعا، غايته أن الأدلة قالت فعلا يجب عليك الاجتناب فدلت على تحريم، هذا التحريم مقابل لهذا المحتمل الواقع من الإباحة فيكون تحريما ظاهريا، هذا من قال بالحرمة الظاهرية. وأما من قال بالحرمة الواقعية فليس يحتمل مثل هذه الإباحة واقعا، واضح؟ ليس يحتمل مثل هذه الإباحة واقعا. لماذا لا يحتمل مثل هذه الإباحة واقعا؟ لأنه عندما لا يظفر بالدليل الخاص على حكم الشيء مثل شرب التوتون، لم يثبت عندي تحريمه وإباحته، بما يتمسك وإلى ما يرجع؟ إلى قاعدة وأصالة الحظر في الأشياء، تذكر هذه القاعدة؟ قلنا بينهم نزاع أن الأشياء بغض النظر عن الشرع غير الضرورية، مثل التنفس لا بد منه، لعله مثل أكل والشرب الذي يدفع الموت مثلا، هذه على الإباحة أو على الحظر؟ هناك من قال على الإباحة وهناك من قال على الحظر، ولعلي في آخر درس من دروس السنة الماضية قبل التعطيل كان هناك ما أوجب بيان هذه المسألة مفصلة لمن يذكر ممن كان معنا. هؤلاء الذين يقولون على الحاضر دليلهم أو أحد أدلتهم أن الأشياء كلها لله تعالى ملك، كما يدل عليه الآيات أيضا، لله ما في السماوات مثلا وما في الأرض أمثال ذلك، ومن القبيح بنظر العقل التصرف في ملك المالك من دون إذنه ورضاه، والمفروض أنه لم يصلك، لم تظفر بالإذن، لأنه ما هو الإذن؟ دليل شرعي يجيء فيقول مثلا شرب التوتن حلال، هذا لسنا نريد أن نرجع إلى هذا النزاع فنقول هو مباح لأنه قال خلق لكم، نحن نريد أن نبين كيف يبتني هذا التفرقة على الحظر، فنحتاج إلى الحظر فقط، فالحاضر يتمسك بهذا الدليل الذي أقوله وهو أن الأشياء كلها لله وليس يحل ويحسن في نظر العقل التصرف في مال الغير وملك الغير إلا بإذنه، الإذن كيف يكون؟ يجيء الدليل يقول مثلا شرب التوتن يحل جائز اشرب، إذا لم يقل نقول التوتن كسائر الأشياء ملك لله والتصرف فيه من غير إذن ثابت قبيح عقلا، وبهذا الأصل أصالة الحظر في الأشياء ماذا ينتج؟ لا ينتج حرمة ظاهرية، ينتج حرمة واقعية مثل حرمة الغصب، عندما يقول الشارع يحرم التصرف المغصوب، هذه حرمة ماذا؟ واقعية، المغصوب حرام. وعندما يستقل العقل بقبح التصرف في مال زايد في المغصوب، يعني مال زايد الذي لم يأذن فيه، يستقل بحرمة واقعية، ومن هذا القبيل استقلاله بقبح التصرف في مال الله تعالى من دون ثبوت الإذن والرضا منه. هذا حرمة واقعية وليست ظاهرية، هذا ليس من قبيل التمسك بقاعدة دفع الضرر لزوم دفع الضرر المحتمل، لأن تلك القاعدة ماذا تقول؟ أنت لم تصل إلى الحكم الواقع في المسألة، فبقي احتمال التحريم قائما، وبقي بسبب احتمال التحريم احتمال العقاب على مخالفة هذا التحريم، يعني احتمال الضرر اللي هو العقاب الضرر الأخروي، ودفع الضرر المحتمل اللي هو العقاب لازم، فيلزم الاجتناب، فيحكم بمقتضى هذه القاعدة بتحريم لكن ظاهري، ولأجل التحرز عن تبعات التحريم الواقع المحتمل يكون ظاهريا، لأن احتمال الحكم الواقع محفوظ في مورده، احتمل حكما واقعيا فلأجله أحكم بالاجتناب، يعني في ظاهر الحال ولأجل هذا الاحتمال. لو كان الاستناد إلى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لكانت هذه حرمة ظاهرية، لكن الاستناد ليس إليها بل إلى أصالة الحظر اللي مدركها قبح التصرف في ملك الغير، هذا حكم واقعي ليس بملاك احتمال أن يكون محرما أو أن يكون لا يرضى، لا لا، مجرد أن لا تحرز الرضا والإذن هو تمام الموضوع للحكم بالتحريم شرعا وللحكم بالقبح الذي يستلزم التحريم عقلا، واضح؟ فهذه حرمة واقعية. إذن الفرق أن الذي قال بالحرمة الواقعية هو حظري، عندما لا يثبت الحل بالدليل يقول بأصالة الحظر فتفيد حرمة واقعية فيفتي بحرمة واقعية، بينما من يقول بالحرمة الظاهرية ليس بحظري، واحتمال الواقع عنده قائم احتمال إباحة، لكن جاءت أدلة أسست قاعدة تقول اجتنب واترك في مورد احتمال الحرمة والإباحة، والحرمة والإباحة حكم واقع محتمل، وهذه جعلت وجوب الاجتناب أو حرمة الفعل في مقابلها يعني في الظاهر. هكذا هو الفرق الثاني. الوجه الثالث أن القائل بالتحريم الظاهري يقصد أن الشارع جعل في الظاهر حرمة بغض النظر عن الواقع، ففي الواقع يحتمل الإباحة كما يحتمل التحريم، لكن يقول لك ما لي شغل في الواقع. شوف الوجه السابق كان يجعل الحرمة في الظاهر لأجل هذا الاحتمال الواقعي، الآن لا، هذا الاحتمال الواقعي يهمله، صحيح هو الموضوع للحكم بالحرمة، عندما تحتمل الحرمة والإباحة واقعا فهذا هو الموضوع للحكم بالحرمة الظاهرية، لكن لا يحكم بالحرمة الظاهرية بمناط احتمال الواقع ولأجل ومرعاة له. والفارق أنه إذا كان يحكم بحرمة ظاهرية لأجل الواقع، فإذا خالفت ربما يقال ماذا؟ إذا تبين، إذا خالفت وارتكبت، إذا تبين أنه حرام في الواقع، مثلا يستحق معه العقاب وإلا فلا. اترك هذا، قد يقال لا، إذا كانت الحرمة الظاهرية هي المستفادة من الأدلة، حرمة مولوية ظاهرية لا إرشاد وكذا، فتكون حرمة مستقلة مثلا، يستحق على مخالفتها العقاب وإن لم يكن حرام في الواقع. لكن هل هذا دائما هكذا؟ إذا قلنا حرمة الفعل يعني ترجع إلى لزوم الاحتياط، بمعنى الاحتياط، الاحتياط ما هو؟ مراعاة الاحتمال الواقع، مجرد مخالفة الاحتياط من حيث ليس فيها شيء إلا أن يؤدي إلى مخالفة الواقع. غض النظر، الظاهرية تكون افرض هكذا دائما من باب أنه صحيح يحتمل في الواقع، لكن جعلنا حرمة ظاهرية بمعنى تكليف بالاجتناب مستقل، سواء خالفته فأدى إلى مخالفة الواقع أو لا، تستحق على المخالفة العقاب. بمعنى الآن في شبهة شرب التتن، لو شربت التتن فتارة يتبين أنه في الواقع حرام، فأنا أكون قد فعلت الحرام بهذه المخالفة، وأخرى يتبين أنه حلال فلا أكون قد فعلت الحرام. فيمكن أن يقول قائل إنما تستحق العقاب فقط إذا تبين أنه حرام في الواقع، وأما إذا لم يتبين أنه حرام فأنت فقط وفقط ماذا؟ متجري مثلا، وقد نقول المتجري لا يستحق العقاب. هنا نريد أن نقول خلاف هذا، جعل الشارع في الظاهر حرمة بمعنى أنها تكليف مستقل، الآن يجب على كل حال الاجتناب عن الشبهة، سواء كان في الواقع تحريم أم لم يكن، تبين التحريم أم لم يتبين. إذا أقدمت وخالفت تكون مخالفا للحرمة الظاهرية ومستحقة للعقاب عليها. هي حكم مستقل، وتمام الموضوع لحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفة. مجرد أن ثبتت هذه الحرمة، هذا تمام الموضوع في نظر العقل لاستحقاق العقاب إذا خالفت. يوجد حرمة ظاهرية أو لا؟ قل نعم، أنت خالفتها فتستحق العقاب، ما لي شغل بالواقع، أصاب أخطأ الواقع على كل تقدير. نعم، شيء من هذا القبيل، هي تمام الموضوع، أصاب أم لم يصب، مدام بغير علم، مدام شبهة حرام، جعل حرمة ظاهرية بهذا المعنى. فالذي يقول بالحرمة الظاهرية يقول هكذا، دلت الأدلة على حرمة ظاهرية بهذا المعنى، هي تمام الموضوع لقبح المخالفة واستحقاق العقاب عليها، سواء أدى إلى مخالفة واقعية أم لم يؤدي إليها. أما القائل بالحرمة الواقعية فيقول ليس هنا حرمة في الظاهر من هذا القبيل وبهذا المعنى المذكور، مخالفتها موجب استحقاق العقاب على كل تقدير حتى ولو لم يكن حراما في الواقع، بل هذا المشتبه مثل شرب التوتون إذا أقدمت عليه محرم واقعا، بمعنى إذا أقدمت عليه فبان أنه محرم في الواقع فأنت أقدمت على مخالفة حرمة واقعية من دون مؤمن، يعني ارتكبت الحرام. وإذا لم يبن أنه محرم في الواقع فليس عليك شيء. فليس معنى الحرمة الواقعية هنا أنه حرام واقعا كما على الوجهين المتقدمين، أنه أنا مصوب والحرمة التي ثبتت عندي واقعية مثلا، أو أنا مخطئ ولكن أستند إلى أصالة الحظر في الأشياء ف فثبت عندي حرمة واقعية. ومعنى حرمة واقعية أن الإقدام على خلافها يوجب استحقاق العقاب، انتهى. قل لا، ليس هكذا، هنا لا شيء وراء ذاك الواقع في محله. إن كان للشارع في واقع الأمر حكم بحرمة التدخين فأنا أقدمت على مخالفة الحرام الواقع، وإن لم يكن له حكم بحرمة التدخين فأنا لم أرتكب حرام واقعي. حرمة واقعية بهذا المعنى، تلك الحرمة الواقعية المحتملة التي إن وافقتها فبها، وإن خالفتها تعاقب. متى أخالفها؟ إذا، متى يصدق خالفت الحرمة الواقعية تلك؟ إذا كانت في الواقع موجودة وأنا أقدمت على خلافها وارتكبت. أما إذا أقدمت ولم يكن حرمة في الواقع فليس هناك عصيان لحرمة واقعية ولا شيء عليه من هذه الجهة. هذا يشبه قول الأصول هنا، بس التفت، هناك فرق. فإن الأصول ماذا يقول؟ أنا أحتمل في شبهة شرب التتن، شبهة التحريمية التي يخالف الأخبار ويقول فيها بالبراءة، أنا أحتمل التحريم، والقائل هذا بالتحريم الواقعي يحتمل هذا التحريم الواقعي، صحيح؟ وقد يصادف احتمال التحريم الواقع فيكون محرما في الواقع، وهذا القائل يقول هكذا. هذا من اللوازم الأول أيضا، تحتمل التحريم فقد يصادف احتمالك الواقع. لكن إذا صادف الواقع عند الأخبار القائل بالحرمة الواقعية على التوجيه الذي نذكره تستحق العقاب. لماذا؟ لأنك لم تؤمن عن هذا الاحتمال ولم يثبت فيه براءة، بل قامت هذه الأدلة التي تدل على لزوم الاجتناب. أما عند الأصول طبعا تستحق العقاب مضافا إلى وقوعك في مفسدة الواقع، ملتفت؟ يعني مفسدة المفسدة التي أوجبت حرمة التدخين واقعا ما هي؟ مثلا الضرر البدني، فإذا شربت من جهة، إذا تبين الحرام من جهة تستحق العقاب لأنك لم تؤمن عن هذا الاحتمال، بل دلت الأدلة على لزوم المراعاة للاحتمال والاجتناب، من جهة يتضرر بدنه. أما عند الأصول ففقط وفقط يتضرر بدنك، تقع في المفسدة الواقعية. أما العقاب ومخالفة التحريم موجب استحقاق العقاب فلا، لأنه يقول لي مؤمن من دليل البراءة. بغض النظر عن هذه الجهة هما أحدهما يشبه الآخر، يقول أحتمله وإذا كان موجودا في الواقع وقعت في مخالفته ولحقتني تبعاته، وإن لم يكن موجودا فلا شيء. لكن مع الاختلاف أن التبعات عند الأصول فقط المفسدة، عند الأخبار المفسدة والعقاب. وكيف إذا لم يكن تحريم في الواقع وشربت التتن فمعناه أنه ليس له مفسدة وليس له ضرر بدني مهم موجب للتحريم فلا تقع في المفسدة، كذلك لا تقع في استحقاق العقاب عندهما عندما لا يكون هناك تحريم في الواقع. نعم، هذا شيء آخر من حيث الحكم الواقع والمفسدة لا شيء. واضح هذا؟ إذن هو يشبه الأصول من حيث هذا الاحتمال وما يترتب على الاحتمال إلا بالنسبة إلى العقاب. وهذا يعني التشبيه ذكرته حتى يتضح المقصود من الحرمة الواقعية وما يترتب عليها على هذا التوجيه. هذا المعنى ذكر الوحيد أو ذكره الوحيد في رد دليل خبر التثليث للأخبار، والأخبار يتمسك بخبر التثليث للاستدلال على وجوب الاجتناب. الوحيد رد هذا، رده بهذا المعنى، فقال إن خبر التثليث لا يدل على الحظر ووجوب التوقف مطلقا. شو يعني مطلقا؟ يعني حتى ولو لم يكن حرمة في الواقع، بمعنى يجب التوقف ويحرم الفعل ويترتب أثار الحرمة فتستحق العقاب وتهلك مطلقا حتى ولو لم يكن تحريم في الواقع. كل يدل على هذا، وإنما يدل على أنه من ارتكب الشبهة واقتحمها فاتفق كون المشتبه محرما في الواقع، فهذا يكون وقع في الهلكة، يهلك يعني في العقاب، يستحق العقاب فقط إذا تبين التحريم في الواقع. هذا عين المعنى الذي بيناه الآن، أن هناك حرمة واقعية على تقدير وجودها في الواقع تحاسب عليها عند المخالفة، أما إذا خالفت وأقدمت فلم يكن حرمة فلا شيء. بعد ما رد خبر التثليث بهذا الكلام اللي هو عين ما بيناه، قال وبخاطري، قال ويخطر ببالي أن من الأخباريين من يقول بهذا المعنى، يقول حرام بهذا المعنى، حرمة واقعية لكن يترتب أثرها فقط على تقدير ثبوتها، لأنه عندي الآن حرمة واقعية بمناط آخر من باب أصالة الحظر أو غير ذلك، ليس لها انكشاف خلاف، تلك ليس لها انكشاف خلاف، موضوعها عدم الإذن، ليس إذن، تم الموضوع انتهى. إذا تبين لاحقا أن التتن شربه في الواقع حلال، هذا لا يكون من باب انكشاف الخلاف، تبدل الموضوع وصلني الإذن، الموضوع للقول بالحظر عدم وصول الإذن وكان غير واصل، تحقق الموضوع، تحقق الحكم. عندما يصلك ويتبين أن التتن حلال في الواقع وصلك الإذن، إذا تبين أنه حرام بعد وصلك عدم الإذن، فإذا وصلك الإذن لا يكون من كشاف الخلاف، من تبدل الموضوع، كنت لم يصلك الإذن أصبحت وصلك، مثل كنت مسافرا أصبحت حاضرا، لا كنت جاهلا أصبحت عالما، فتلك لا انكشاف خلاف فيها. أما هنا لا، يقول هذا له انكشاف خلاف، هناك حرمة واقعية محتملة يمكن أن يظهر تطابق الاحتمال مع الواقع ويمكن أن يظهر عدم التطابق، فإذا أقدمت وخالفت ارتكبت هذا المشتبه فظهر التطابق وأنه حرام وقعت في الحرمة الواقعية عند الأخبار، استحققت المعصية مضافا إلى الوقوع في المفسدة، وإن لم يتطابق الاحتمال فظهر أنه ليس بحرام الواقع، ما وقعت في شيء من جهة الواقع، من جهة الواقع ما وقعت في شيء. المصنف يريد أن يوضح توجيه هذا القول الذي نسبه إلى بعض الأخباريين، يعني الذي هذا الوجه الذي وجه به هذا القول المنسوب إلى بعض الأخباريين وهو الحرمة الواقعية، يريد أن يوجهه، يعني هو وجه الحرمة الواقعية بهذا البيان الذي ذكرناه أنها الحرمة الواقعية المحتملة، يريد أن يوجه هذا النحو من حيث المستند، ما المستند؟ ما يمكن أن يكون هو المستند لمثل هذا القول لهذا القائل الأخباري؟ يقول يمكن أن يكون مستنده ويكون اعتمد على ما ذكرناه سابقا من أن حكم العقل بالاحتياط وأمر الشرع بالاحتياط هذا لمجرد الإرشاد، تذكر هذا الكلام، لمجرد الإرشاد، وهو نظير أوامر الطبيب، عندما يقول طبيب لا تأكل هذا الطعام، لا تشرب هذا الشراب، يقوله من حيث هو عالم بخصائص الأشياء ويرشدك إلى أن فيه مضرة مفسدة معينة يريد أن يجنبك إياها. طب هذا لو قال الطبيب أو لم يقل ماذا يحصل؟ إذا شربت تقع في هذه المفسدة وهذا الضرر، وإذا اجتنبت تتخلص من هذه المفسدة وهذا الضرر. قول العقل احتط وأمر الشرع بالاحتياط من هذا القبيل، يعني بملاك ما في الشيء في نفسه ويترتب عليه في نفسه، وإن لم يقل ولم يأمر. طب ما الذي يترتب عليه في نفسه وإن لم يقل ولم يأمر؟ إن كان حراما واقعا وقعت فيه وفي مفسدته، وإن لم يكن فلا شيء سوى التجري، سوى التجري. فيترتب على ذلك إن أقدمت فكان حراما تستحق العقاب، لأنه هو في نفسه حرام وفيه العقاب. أما إن أقدمت ولم يكن حراما فمتجر، لكن عند المصنف أن المتجري لا يستحق العقاب. ومع ذلك، وهذا أيضا كان بينه هنا، نقول لو لم يقدم وأطاع، أطاع ما يقول به عقله في مورد العقل، وهذا الأمر اللي بالاجتناب في محل كلامنا، أطاع فاجتنب، وبمرة يكون حراما في الواقع فوافقت إطاعته الواقع، فنقول أحسن بلا إشكال يلا أثيبوه، ومرة لا يكون حراما في الواقع فهذه إطاعة لم توافق الواقع ولا شيء، هكذا يقول لا، هنا يمكن أن أقول بالثواب حل حتى على تقدير عدم موافقة إطاعته للواقع. لماذا؟ من باب الإنقياد. تقول إذا التزمت بالثواب على الإنقياد فيه مع المخالفة للواقع، لماذا لا تلتزم بالعقاب على التجري فيه مع المخالفة للواقع في المقابل له؟ يعني قل ليس هناك ملازمة، لا يلزم من الالتزام بالثواب على الإنقياد الالتزام بالعقاب على التجري. لما هو لا يقول، يمكن الفرق بينهما بهذا، أنه بالإنقياد يحصل لك قطع بأنك لا تخالف حكما واقعيا، أليس هكذا؟ أنا انقدت يعني تركت شرب التوت، كان حرام لم يكن، أنا حتما حتى لو كان حرام حتما لم أقع في مخالفة حرمة واقعية، فيكون حسنا لأنه معه هذا اليقين بعدم مخالفة حكم واقعي وموجبا لاستحقاق الثواب. أما مع التجري فليس يحصل عكسه وهو اليقين مثلا بالوقوع في حرمة واقعية، وكل ما يحصل هو احتمال المخالفة لحرمة واقعية فقط، فهذا ليس ذاك. حتى يلزم من الجزم هناك بالحسن واستحقاق الثواب، الجزم هنا بالقبح واستحقاق العقاب. هذا والتجري هنا احتمال، يعني احتمل الحرمة فأقدم فيتبين أنه حرام، أنه ليس حراما. يقول نحن في باب التجري ذكرنا ما هو أعظم من ذلك، وهو عدم استحقاق العقاب بالتجري الاعتقادي مش الاحتمالي، أن أقطع بأن هذا حرام مثلا أنه خمر فأقدم على الشرب فيتبين أنه ليس بخمر، هذا أشد من ذاك الذي فيه فقط الاحتمال، ومع ذلك قلنا فيه لا قبح فيه للفعل ولا استحقاق عقاب عليه. نعم فيه قبح فاعلي، لأنه يكشف عن خبث سريرة هذا الفاعل وأن له حالة تمرد وتجرؤ على مولاه. واضح؟ هذا تمام الكلام، وأما قراءته فتطول، والحمد لله رب العالمين.